الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حكيم عليهم وما أنت عليهم بوكيل. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته. والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. بل اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. سبق الكلام ليلة البارحة لأن هذه السورة وهي سورة الشورى من السور المكية. السورة المكية غالبا ما تعالج قضايا ثلاثة. القضية الأولى قضية العقيدة، قضية التوحيد، قضية إفراد الله جل وعلا بالعباد. القضية الثانية قضية إثبات النبوة والرسالة، وأن الله تعالى بعث هذا النبي العربي القرشي الهاشمي بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. القضية الثالثة ترسيخ الإيمان في قلوبهم ليعلموا أن هناك يوم يجمع الله تعالى فيه الخلائق ويحاسب الله جل وعلا في هذا اليوم جميع خلقه ويجزي الله تعالى المحسن على إحسان والمسيء على إساءة. وكما قال الله تعالى في هذه السورة فريق في الجنة وفريق في السعير. غالبا ما تعالج السور المكية هذه النقاط الثلاثة. وهذه السورة سمي السورة الشورى لأن الله تعالى ذكر الشورى وحبذ وحسن ورغب نبيه عليه الصلاة والسلام أن يشاور أصحابه في الأرض. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمر شورى بينهم. ولذا سميت الشورى هذه السورة سورة الشورى. على أي حال الشورى في الإسلام مطلوبة محبوبة. المرء يستشير من هو أعلى منه ومن هو أعلم منه ومن هو
أشد منه غاية، بل استشير من هو أقل منه درجة وأقل منه علم وأقل منه رأي، لأن الله تعالى يهب ما يشاء لمن يشاء. وشرع الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يشاور أصحابه. علم النبي أعظم من علم الصحابة، بل من علم الخلق جميعا، ومع ذلك دعاه الله تعالى إلى المشاورة في الأمر إذا هم به. وشاورهم في الأمر، وشاورهم في الأمر. دين الإسلام دين شورى، لا ينبغي للمرء أن يستبد برأيه، وإنما على المرء إذا ما عزم على فعل شيء أن يستخير الله تعالى بعد أجيبه، وبعد ذلك يشاور من هو أعلم وأحكم وأسد رأيا، ثم بعد ذلك يمضي أو يخطي. ولهذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام دعاء الاستشارة، دعاء الاستخارة. وعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام ورغبنا في الاستشارة. تريد أن تسافر، تريد أن تتزوج، تريد أن تزوج، تريد أن تبيع، تريد أن تشتري، تريد أن تعمل عملا ما، يا مسلم عليك أن تستخير الله الذي بيده مقاليد الأمور، وبعد ذلك تستشير أحب الناس إليه. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا سورة الفاتحة. اهتم النبي عليه الصلاة والسلام بأمر الاستخارة والاستشارة، وصار يعلم الصحابة دعاء الاستخارة كما كان يعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام قراءة فاتحة الكتاب. إذا هم أحدكم بالأمر هكذا يقول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: إذا هم أحدكم بالأمر فليصلي ركعتين من غير الفريضة. خطب خاطب ابنتك، أختك، قريبتك، من جعل الله تعالى إلى هذا بيده، تريد أن تسافر، تريد أن تشتري دارا، تبيع دارا، تصلي ركعتين من غير فريضة، تصلي ركعتين نافلة، وإذا ما صليتهما قرأت فيهما فاتحة الكتاب وقل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وقل هو الله أحد في الركعة الثانية. هذا تعليم نبوي كان يعلم الصحابة ذلك. وتعليم للصحابة إنما هو دعوة لجميع الأمة، وليس هذا خاصا بالصحابة فقط. أصلي ركعتين من غير فريضة، أصلي ركعتين نافلة، وأتوجه إلى رب الأرباب الذي بيده الأمر كله، بعدما أصلي سواء كان قبل السلام أو بعد السلام تقرع باب الله، تلح على الله، تلح على الله، تستخير الله وتستشير عباد الله. هكذا علمنا رسول الله: أقرأ بعدما صليت، كأن هذه مقدمة، هذه مقدمة، هذا توسل، هذا تقرب إلى الله. بعدما تقربت إلى الله أقول: اللهم إني أستخيرك بعلمي، وأستقدرك بقدرتي، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر أمر التزييف، أمر السفر، أمر البيع، أمر الشركة، أمر كذا، أمر كذا، أمر كذا، إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله، فاقدره لي ويسره لي وتقبله مني. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه واقطع لي الخير حيث كان ثم ارضني. هذا مناجاة لله، هذا قرع باب لله، هذا استخارة لله. النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا أن نكون مع الله، فمتى ما كنت مع الله وقرعت بابك، أنا أستخيرك يا ربي بعلمه، وأستقدرك بقدرته، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب يا رب. أنت تكلم من يا أخي؟ أنت تكلم من يقول للأمر كن فيكون؟ من يقول للأمر كن فيكون؟ أنت تقول له يا رب أنا ضعيف لا أعلم، وأنت يا رب تعلم، وأنت يا رب تقدر، وأنا لا أقدر. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي ومعاشي، هذا الدعاء محفوظ موجود مكتوب في كتب الأذكار النبوية. لا تجد كتابا من كتب الأذكار النبوية إلا وتجد هذا الدعاء دعاء الاستخارة مدون فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان مهتما وكان يدعو أصحابه إلى أن يتعلموا هذا الدعاء وأن يدعو بهذا الدعاء متى ما عزموا أو هموا وأرادوا أمره. هذا ما علم رسول الله. بعد الدعاء ينظر إلى أحد الناس إليه، يا فلان أنا قد خطب ابنتي فلان، أنا أريد أن أشارك فلان، أنا أريد أن أضع 100 سهم في شركة طيبة، أنا أريد أن أعمل كذا، أنا أريد أن أعمل كذا، ما رأيك؟ ينحضر النصح ويدلني على ما يعلم أن فيه خير، فإذا جعل الله تعالى في قلب ارتياح مضيت، أنا استخرت الله واستشارت. إذا ما تبين لي صلاح الأمر أداع ولا لا رؤيا منامية، لا رؤيا منامية، الأمر لا يتوقف على رؤيا منامية. تنام وإذا لم تترى شيء يلقى في قلبك أو ما إلى ذلك، هذا ما قاله رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وإنما دعانا النبي عليه الصلاة والسلام إلى أمور ثلاثة: الأمر الأول الصلاة، الأمر الثاني الدعاء، الأمر الثالث الاستشارة، بعد ذلك إما أن تمضي وإما أن تدع. أما استخارة واستشارة بعض الشيوخ، شيخ معمم كبير له جبة لا ينظر يمين ولا شمال، أريد أن أزوج ابنتي، آتي إلى هذا الشيخ وأدفع له مال وأطلب من هذا الشيخ أن يعمل لي استشارة واستخارة، فيأخذ المصباح ويشتغل حتى تقف على شيء، لا لا تزوج، لا تفعل، لا تبيع، لا تشتري، لأني رأيت أن هذه المصلحة وقفت على شيء لا يوجد، أو أن الشيخ يسألني مسلم فلان، أبوك فلان، أمك فلانة، الزوجة فلانة، البنت فلانة، مسلم زوج الخاطب أبي أمي إلى آخره، دعني غدا إن شاء الله. إذا كان الغد يقول الشيخ أنا قد حسبت ونظرت ورأيت أن مجموع اسمك واسم أبيك وأمك والزوجة لا يتوافق والنجم لا يوافق النجم، لا تتزوج يوافق تزوج، جب كهان بعد عن الله، وربما نؤدي إلى الكفر بالله. ومن أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الغيب لا يعلمه إلا الله. الأنوار المنازل، منازل القمر، منازل الشمس، لا دخل لها في هذه الأمور. أما بلغت أيها الأخ أن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه صلى مرة بالحديبية الشميس، الحديبية تسمى الشميس، إثر صلاة الصبح، فنزل مرة، ولما فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة استقبل الناس بوجهه وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتدرون ماذا قال ربكم؟ أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. هذه الليلة أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فأما من قال مقرنا بنوع كذا ونوع كذا فذلك كافر بي مؤمن بالتوحيد، وأما من قال مقرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالتوحيد. نحن لا علاقة لنا بالكواكب، الكواكب الله تعالى خلقها لأحد الأمور الثلاثة، علامة استدل بها الطرق، رجوم للشياطين، زينة للسماء الدنيا. وأما أن مجموعة اسمي، اسم زوجي، أمي، أبي، إذا وافق نوع الحمل، نوع الثور، نوع كذا، ينظر إلى الحمل الثور، ماذا يقع في الحمل الثور؟ لا تتزوج، لا تفعل. الذي يذهب إلى هؤلاء العرافين الكاهنين الكهان كافر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولهذا لا نستخير ولا نستشير أمثال هؤلاء، وإنما نأخذ بما تركنا عليه رسول الله. فلقد تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزال يسير عنها إلا هالك. أنا ما أحفظ هذا الدعاء، أنا عم أصلي ركعتين، أقرأ فيهما فاتحة الكتاب، أقرأ فيهما: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. لا يحفظ: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، يكتفي بفاتحة الكتاب. لا يعلم هذا الدعاء الطويل، يقول وهو جالس بلغته: عجمي بعجميتي، عربي بعربيتي، عامي بعاميتي، يا رب يا رب أنا أستخيرك بعلمك، يا ربي أنت تعلم وأنا لا أعلم، يا ربي أنت تقدر ولا أقدر، يا ربي أنت علام الغيوب، يا ربي إن فلان خطب ابنتي، أريد أن أخطب ابنتي، أريد أن أبيع داري، أريد أن أشتري دارا، يا رب إن كنت تعلم أن هذا الأمر فيه خير لي اقدره لي ويسره لي. الله جل وعلا لا يحتاج إلى لغة عربية فصحى في الدعاء، والله تعالى ما اشترط اللغة العربية الفصحى، لا، الله تعالى يريد منا أن نكون حاضر القلب، أن نكون موقنين به، أن نكون معتمدين عليه، أن نكون عالمين بأنه سميع قريب مجيب لا إله إلا هو. ولهذا أتعين علي أن أكون حاضر القلب، أقول لك العجمي بالعجمية يخاطب الله يسأل الله تعالى العالم. فإذا سأل الله واستخار الله جل وعلا نظر إلى حب الخلق إليه واستشاره من دون أن يثلم في إيمانه، من دون أن يخدع في دينه. وأما أن يذهب إلى شيخ كما قلت وأكرر وأقول، فأبنا يذهب إلى بعض السحرة الكهنة العرافين الذين يصيدون الناس الجهلة ويأخذون أموالهم بالباطل. والله يا جماعة إن بعض الفرق بعض الناس تنتابه أمور وتنزل عليه مصائب، فيبتلى بالذهاب إلى بعض هؤلاء الذين يدعون معرفة الغيب، وإذا بهم يخرجون المرأة من إيمانه، يخرجون المرأة من الإسلام. وأقول والله الذي لا إله إلا هو، إنني قد اطلعت هذه الأيام على حجاب لرجل كتبه له مدعي أنه يعلم الغيب، فلما جاء إليه هذا الرجل صادق، أنت بينك وبين الزوجة، زوجتك فاسدة، زوجتك لها علاقة بجماعة، زوجتك كذا وزوجتك كذا الأبعد، وأنت عليك أن تفعل كذا وتفعل كذا، وأنا أكتب لك حجاب وضعه كذا وضعه كذا، وأنا أعطيك هذا الحجاب واذهب وعلقه على أعلى سطح البيت، فإذا علقته على سطح البيت في الوقت الفلاني ترى هذا الحجاب يتحرك. يقول للرجل والله إذا أبت وضعته في أعلى وإذا بي أراه يتحرك، طبعا يتحرك من روح ما يتحرك، والله يتحرك مسكين رهاب يتحرك، قال هذا ما قال الشيخ، وما دام أن الشيخ قال كذا فهذه المرأة فيها كذا وكذا وكذا، وله منها 6 أولاد وله كذا، وأدخل في قلبي الرجل الريب على أهلي. لا يقوم الذهاب إلى هؤلاء الكهنة العرافين الذين أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم كفروا بالله، وحد الساحر حد العراف ضرب بسيف. إذا ثبت الأمر لدى الوالي لدى السلطان لدى الحاكم أتى به إلى باب السلام وضرب رأسه بالسيف لأنه ساحر كاهن. والله ما رأيت أسماء جن، سورة آية الكرسي مكتوبة بالعكس، مكتوبة بالزعفران، أشياء طلاسم، أسماء جن. نحن مؤمنون بالله، نحن متعلقون بالله، لا داعي لنا إلى الجن، وإنما نكون مع الرب. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. في هذا اسم جني، جني ميمون، هشم كائن، شمهروش، فدوح، لا رب، هذه أسماء جن. والله تعالى يقول وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كان العرب من قبل إذا نزل الرجل في الوادي قال وخاطب سيد الوادي رئيس الوادي من الجن وقال أعوذ بسيد هذا الوادي من شرار قومه. الجن لما علموا أن الإنس يعوذون بهم ويلوذون بهم ويتمسكون بهم قال الله تعالى فزادوهم رهقا، تمكنوا منهم. هذا عليه شربة، وهذا عليه دشيشة، وهذا عليه في كل عام أن يذبح تيس أبيض لا أسود، وإذا ذبحه لا يستقبل به القبلة، يستقبل به الشام أو الغرب أو الشرق. إذا عام مر العام مر الحول تجد الرجل أصفر أحمر أخضر مجنون لا يعي، حتى يذهب ويأتي بهذا التيس الأبيض الأصفر الأسود ويذبحه على غير القبلة ولا يسمي الله. أخرجه من دائرة الإسلام، أخرجه من دائرة الإسلام. دائرة الإسلام. ولهذا قال الله تعالى فزادوهم رهقا. ولهذا علمنا صاحب هذا القبر الذي ما ترك خيرا يقرب إلى الله إلا بينه، ولا شيء يبعد عن الله إلا بينه، علمنا دعاء الاستخارة كما كان يعلم السورة من القرآن الفاتحة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بل إن الله تبارك وتعالى أمر هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أن يشاور أصحابه إذا ما أراد أن يعمل عمل وهو رسول الله يوحى إليه ولا يوحى إليه أما أنت أيها الأخ أن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى مكة في السنة الثانية من الهجرة، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم في منزل، رأى أن هذا المنزل طيب وحسن، يعني أننا نقف في هذا الموضع ونقابل العدو ونقاتل العدو ونحن في هذا الموضع وهو رسول الله. فأتى إليه الحباب بن المنذر وقال للنبي عليه الصلاة والسلام ما معناه يا رسول الله؟ هذا المنزل، هذا الموضع الذي نزلت فيه شيء أمرك الله تعالى به أم أنه المفيد والرأي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، المفيد والرأي، الله ما أمرني أن أنزل في هذا المنزل. فقال الحباب بن المنذر رضي الله تعالى عنه للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إذا بنا موضع كذا وعلينا أن نجمع ما في القلوب الآبار من الماء نجعلها في حوض ونقف في هذا الموضع، هذا الموضع الذي نزلت فيه لا يصلح ولا يليق للقتال. فقام النبي وأتى إلى الموضع وأخذوا ماء الآبار وجمعوها في موضع، وكانت المعركة وكان النصر، نصر الله جل وعلا جنده وأعزهم لأنهم أعزوا الله. هذه واحدة. الثانية لما جمع النبي الأسارى فقد أسر 70 من قريش من صناديدهم، وقتل 70 من صناديدهم، منهم أبو جهل عليه لعنة الله، وأمر النبي بأن يلقوا في القليل، قليل بدر 70، ووقف النبي عليه وصار يناديهم واحدا واحدا بأسمائهم، يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، أوجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قال له عمر يا رسول الله أتنادي أقواما قد جيفوا أصبحوا جيفا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر ما أنتم بأسمع منهم، الله تعالى رد إليهم أرواحهم حتى يسمعوا ما قال رسول الله. ومن المعلوم أن الميت إذا مات وضع بالقبر تعود إليه روحه ليسأل عن ربي عن ديني عن نبيي محمد صلى الله عليه وسلم. أخذ الأسارى وربطوا، استشار النبي الصحابة ماذا نفعل في هؤلاء؟ نمن عليهم، نقتلهم، ناخذ منهم الفداء، ماذا ترى يا أبا بكر؟ ماذا ترى يا عمر؟ ماذا ترى يا فلان يا فلان؟ أبو بكر حليم رحيم رفيق، قال يا رسول الله هؤلاء أقرباؤنا لو مننت عليهم، تركتهم وعادوا إلى مكة. عمر رضي الله عنه غليظ في الله شديد في الإسلام، قال للنبي عليه الصلاة والسلام أنا عندي الرأي، الرأي يا رسول الله سلم أبا بكر ولا أنا أخذ أخي علي يأخذ عمر العباس أقتل قريبا ونرتاح. أنا أقتل أخي، علي يقتل العباس، أو حمزة يقتل العباس، أبو بكر يقتل فلان، كل قريب يقتل قريبا. ما بيننا قرابة الآن بعد الكفر والإسلام. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. لا صلة بيننا وبينهم. وقد ذكرت لك قبل ليال أن مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه شهيد أحد، وضجيع حمزة بن عبد المطلب مر يوم أحد ورجل من المسلمين أسر أخاه وربط أخوه شقيقه، يمر مصعب ويرى هذا المسلم يربط أخاه، ماذا يقول مصعب للرجل؟ فقال له: هذا أخي القريب لله عليه، لا تشدد عليه بالآخر، لأنه شقيقي ويحزنني أن يربط أو يضرب أو يقتل. لا لا، الجماعة الإيمان انغرس في قلوبهم، الجماعة لا يعرفون عصبية ولا جاهلية. لا ترى إمران إنسانا في قلبي نعرة جاهلية إلا ولم يعلم حقيقة الإسلام. على قدر ما علم المرء حقيقة دين الله، حقيقة شرع الله، ما جاء به رسول الله تجد بعيدا عن هذه الأشياء. أما علمت أن النبي قال: والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها؟ الذي قاله مصعب، قال ينسى الرجل المسلم الذي يربط أخاه الكافر، قال له: يا هذا مشرك شدد الربط علي احكمه فإنه أخي، وأنا أعلم أن أمه عندها مال تكفيه به. قال الأخ: أتوصيني بهذا يا أخي؟ قال: لست بأخي، وإنما أخي هذا في الإسلام. أخوة الإسلام عظيمة. نحن نحتاج يا جماعة والله إلى أن نعرف أخوة الإسلام ما معناها، إلى أن نعرف أخوة الإسلام ما معناها، إلى أن نعلم الإيمان ما هو، حتى تعمر قلوبنا بالإيمان، حتى تعمر قلوبنا بالتصديق بما جاء به صاحب هذا القبر صلوات الله وسلامه عليه. هذه وصية مصعب لأخيه. الرسول استشار ولا يزال يستشير، وبعد ذلك رأى أن الأولى ألا يقتل وألا يمن، وأن الأولى أن يأخذ منهم الفداء، يعني أنه يجعل على كل واحد جعل مال، يدفع هذا المال، إذا دفع المال بعد ذلك يعود إلى مكة. قضى النبي بهذا القضاء ونحى النبي هذا النحو وأخذ الفداء منهم، ونزل القرآن يعاتب النبي عليه الصلاة والسلام أن كان له أسرى. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض، بمعنى أنه لو أخذ برأي عمر لكان رأي عمر أصوب، ولكان رأي عمر أولى بالعدل. هذه مشورة فعلها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يوم بدر. وأذكرك بما قلت لك قبل ليلة البارحة أن النبي عليه الصلاة والسلام كذلك استشار علي، استشار زينب، واستشار بريرة في أمر الكلية والكذبة التي حصلت لعائشة. كذبوا على عائشة وافتروا عليها رضي الله تعالى عنها وارضاها، ورموها بالزنا وحاشاها من الزنا، بالله عليك أيها الأخ، أيرضى الله تعالى أن تكون زانية مع رسول الله؟ خبيثة تكون زوجة لرسول الله؟ لا. ولهذا لما برأ الله تعالى عائشة قال الله تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. وقال الله تعالى: أولئك مبرؤون مما قالوا. هذه بريئة، حصان، رزان، ليست بزانية وحاشاها، وإنما العدو المنافق اللدود سيد المنافقين كما قلت، وجد ملابسة بسيطة فجعل من الحبة قبة وفعل ما فعل، وبرأ الله تعالى عائشة. ولم يعلم النبي عليه الصلاة والسلام حقيقة الأمر، فاستشار علي: ماذا ترى يا علي؟ النبي يستشير، ماذا ترى؟ قال علي رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، النساء كثير، بمعنى ان شئت طلقها فتزوج منها. لهذا كانت عائشة رضي الله تعالى عنه مغضبة على علي بن ابي طالب، لأن هذه مشورة علي: إن شئت طلقها دع وتزوج غير. فشار بريرة: إيش رأيك؟ ماذا تعلمين عن عائشة؟ وبريرة عتيقة عائشة، ومع عائشة في البيت تعلم مخبرها وظاهرها وباطنها. قالت: يا رسول الله، والله ما علمت إلا خير، أنا لا أعلم عن عائشة إلا الخير، إلا أنني أعلم من عائشة مسألة واحدة. المسألة الواحدة أن عائشة رضي الله تعالى عنها تعجن العجين، فإذا عجنت العجين أهملته وتركته حتى تأتي البهمة الشاة الصغيرة فتأكل العجين. هذا الذي أنا أقول في عائشة، غير هذا أنا ما أعرف شيء. شاور النبي عليه الصلاة والسلام، ضرت عائشة، وضرت عائشة، عائشة لها ضرات كثر، ولكن أشد هذه الضرات زينب بنت جحش. وزينب بنت جحش قريبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي زوجها الله تعالى رسوله صلوات الله وسلامه عليه من فوق سبع سماوات. وكانت زينب رضي الله تعالى عنها جميلة وضيئة، وكانت رضي الله تعالى عنها وأرضاها هاشمية قرشية، وكانت ابنة عمة النبي، ابنة عمة النبي رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي التي زوجها النبي قبل أن يتزوجها، زوجها لزيد بن حارثة لمولاه الذي اعتق. كانت زينب بن جحش عند زيد بن حارثة الذي اعتقه رسول الله، ولما طلقها زيد بن حارثة الله كرمها برسوله، الله كافاها، الله جازاها جزاء حسن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تتزوج زيد الشاب اليمني المسروق الذي سرق وبيع وأتي به إلى مكة، وأهل مكة جميعا يعلمون أن زيد بن حارثة مولى عبد أشكري، وأداه حكيم بن حزام لخديجة، وخديجة أدته للنبي، الناس يعلمون هذا، ومع ذلك النبي يقول لزينب: تزوجي زيد بن حارثة، وتتزوج زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. تطيع الله وتطيع رسول الله وتؤمن بما قضى به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وتبقى مع زيد مدة ويطلقها زيد. وبعدما طلقها زيد بعث النبي زيدا ليخطبها لرسول الله، وتولى الله تبارك وتعالى العقد لزينب، وصارت زينب تولى الله أمر ولاية زينب، وكانت زينب رضي الله تعالى عنها تفاخر عائشة وغير عائشة وتقول لهم أنكن زوجكن أولياءكن، وأما أنا فقد زوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات جزاء، وأنتم بهذا الجزاء الخير. زينب قريبة جميلة وضيئة، الله تعالى تولى أخ لها من فوق سبع سماوات، تجيد الطبخ، عائشة لا تجيد الطبخ، النبي يحب أن يأكل الطعام الذي تطهيه عائشة. إذن الخلاف بين عائشة وزينب كبير وشديد. يا زينب ماذا ترين في أمر عائشة؟ قالت والله أنا أمسك لساني ولا أقول إلا خيرا، أنا ما أعلم عن عائشة أبدا شيء إلا الخير. عائشة حصان، عائشة رزان، الذي يشك في أمر عائشة ويعتقد بأن عائشة رضي الله تعالى عنها قد زنت مع صفوان بن المعطل عليه أن يتوب إلى الله، وعليه أن يعود إلى الله، وإن لم يتوب إلى الله ويعود إليه فإن آيات الله تعالى تتوجع عليه. والذين جاءوا بالإذ عصبة منكم، الآيات 17. الشاهد استشار رسول الله، وفي هذا تعليم لنا. وكثرت الحجيج يأتون من نجد وغيرها من البلاد، وإذا معهم الإبل، معهم الشاة، معهم الخرفان، يسرقونها ويذهبون بها إلى بيت الله. نراهم، رأيناها بأعين رؤوسنا في طيبة طيبة هنا. الناس كانوا على ما لا نستطيع أن نعمل اليوم، والله لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. الهدي يساق إلى مكة، الهدي يشعر ويقلب ويذهب به إلى مكة. وهل علمت، هل علمت أي الأخ أن عبد الله بن عمر اعتمر ألف عمرة؟ ألف عمرة، ألف عمرة، يعتمر من المدينة إلى مكة ويرجع، من المدينة إلى مكة ويرجع. وإذا اعتمر عبد الله بن عمر اشترى بعير كبير له سنام أو له سنامان، وجعل عليه الحرير والديباج والاستبرق، وذهب به إلى مكة عبد الله بن عمر. فإذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وحلق رأسه، أخذ الحرير والديباج وأهداه للكعبة، وأخذ البعير وأتى به إلى المروة ونحر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نحتاج إلى أن نتعلم يا جماعة، نحتاج إلى أن نعلم المسيرة التي كان عليها النبي وكان عليها أصحابه. يا جماعة، يا جماعة، والله لا تقوم لنا قائمة، ولا نكون اجتماعيين ولا نكون حضاريين إلا إذا علمنا ما جاء به سيد المرسلين. ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يخرج من البيت ويأتي إلى سوق المدينة، سوق المدينة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، سوق القماش الذي هدي، وباب المصر، وسوق العباء، سمى سوق العباء على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، سوق العباء، سوق القباصة، وسوق الشروق. سوق المدينة قديم من عهد رسول الله. يخرج عبد الله بن عمر من بيته ويذهب إلى السوق. ماذا بيك عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه؟ مرة قال لعبد الرحمن ابن عبد القاري تلميذ يراه بن عمر، تعال معي إلى السوق. عبد الرحمن بن عبد القاري هزم نفسه يريد أن يساعد شيخه عبد الله بن عمر، وذهب معه إلى السوق، ظن أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه يريد أن يشتري شيء ثقيل ليحمله معه. فخرج عبد الله بن عمر الى السوق، ورجع عبد الله بن عمر من السوق الى البيت وما اشترى شيء. اليوم الثاني دعا عبد الرحمن بن عبد القاري هيا بنا الى السوق. قال له يا عبد الله بن عمر لقد كنت معك البارحه، خرجنا ولم تقضي شيء. فضربه عبد الله بن عمر في صدره وقال له عبد الله بن عمر يا هذا انما نخرج للسلام، انما نخرج للسلام، نحن ما نخرج لشراء شيء، وانما نخرج حتى اذا مررنا على صاحب حانوت السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نحن انسان السلام عليكم ورحمه الله، اخر السلام عليكم ورحمه الله. هذه السلعه والبضاعه التي يريد ان يشتريها عبد الله بن عمر، ونحن لا نتنازل ان نرد السلام، لا ان نبدا السلام. والله البعض منا ما يرد السلام، اذا قال لي السلام عليكم او الامر اليكم، والله من لا راسي وكيفني وعليكم السلام. والله ومتى ما كان لا يمنع عيني ولا اعيا ولا اعتبر انه عالي، والله ما ارد عليه السلام ولا انظر اليه ولا ابالي اليه، ما هكذا يا سعد تورد الابل، ما هكذا يا سعد تورد الابل، اردها سعد ما سعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الابل. اذا سلم عليك مسلم، المداة بالسلام سنة ورد السلام واجب. إذا ما رددت السلام عليه آثم مذنب مجرم، الله تعالى يعاقب يوم القيامة، يعاقب يوم القيامة. القوم كانوا على هذا الحال. ساقني إلى هذا الكلام أن النبي أشعر الهدي، خلد الهدي، ذهب إلى الحديبية صلوات الله وسلامه عليه، يريد أن يدخل مكة. قريش خرجوا لما بلغهم ان النبي اتى معتمر، وقالوا لا يمكن لمحمد ان يدخل، لا تتحدث العرب ان محمدا اتى من المدينه وانه يدخل مكه قصرا عنا، محمد لا يدخل مكه هذا العام. وجرى امر عظيم وخط جسيم، وخط جسيم. بعد ذلك اتفق النبي عليه الصلاه والسلام مع قريش في اتفاقية يعود هذا العام إلى المدينة، وإذا كان العام القادم أتى إلى مكة، وإذا دخل مكة في العام القادم لا يقيم أكثر من 3 أيام، وأن من دخل من المشركين الإسلام رده رسول الله إلى مكة، وأن من ارتد من المسلمين وذهب إلى مكة لا يرده رسول الله. ووافق النبي على هذه الشروط، وجرى أمر عظيم. أنا أدعوك إلى أن ترجع لتقرأ قصة الحديبية، قصة الحديبية، غزوة الحديبية، لا سيما ويا ليتك تقرأ ما كتب العلامة ابن القيم في كتابه المسمى زاد المعاد، وزاد المعاد في هدي خير العباد كتاب ينبغي لكل مثقف، لكل متعلم أن يكون هذا الكتاب عنده، يقرأ يتثقف يوسع أفقه يعلم ماذا كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء العام القادم، رجع ذهب النبي إلى مكة معتمر معه 1400 رجل، دخل مكة صلوات الله وسلامه عليه. عام القضية، عام القضية، دخل طاف سعى بين الصفا والمروة، حلق أو قصر، أراد أن يزيد أيام أخر لأنه تزوج ميمونة. قريش قالوا لا ما تزيد، اخرج عنا يا محمد. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم
بعد ثلاثة أيام، هذا في السنة الثالثة. السنة الثامنة فتح الله عليه مكة. السنة التاسعة فرض الله الحج. السنة العاشرة حج رسول الله. خرج من المدينة ينوي الحج والعمرة معا. الصحابة منهم معتمر منهم من نوى الحج. وموضع الشاهد هنا. وموضع الشاهد ها هنا. وصل رسول الله مكة ولما قرب إلى سرب. سرب اسم موضع معلوم إلى اليوم في طريق عسفان في طريق مكة الوادي. لما بلغ إلى سرب قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة: من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة، من لم يأخذ معكم هدي من الميقات خروف بعير وكان أخذناها بالحج فقط عليه أن يجعل نية الحج عمرة. دخل طاف بالبيت سعى بين الصفا والمروة قال: من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة، من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة. يعني من نوى بالحج من نوى قائم ما ساق الهدي من الميقات فليجعل نيته بالحج او نيته بالحج والعمره يجعلها عمره ويتحلل. الصحابه وقفوا وترددوا ما تحللوا. النبي امرهم بان يتحللوا ما تحللوا. دخل دارهم مغضب قالت له زوجه: ما الذي اغضبك؟ قال: كيف لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا يتبع؟ أنا آمر بالأمر فلا يتبع، لما لم يتبعوني أتحلل؟ وأشارت على النبي شورى صلوات الله وسلامه عليه. وخرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى القوم يقاربهم تحلل. قالوا: يا رسول الله أنذهب إلى منى ومذاكيرنا تقطر منيا، أنت أمرتنا الآن أن نتحلل، يعني نطوف ونسعى ونحلل ونلبس ملابس، ونحن ما وصلنا إلى مكة إلا في اليوم الرابع، وما بقي على الوقوف بعرفة إلا أيام قلائل، أنذهب إلى منى ومذاكيرنا تقطر منيا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة ولا تحللت كما تحللت. وفي قصة الحديبية لما منعوه وصدوه قام النبي عليه الصلاة والسلام ودخل على زوجه وأشارت إليه أن يبدأ ينحر الهدي، فقام النبي ونحر الهدي أولا، ولما راه الصحابة قاموا ونحروا الهدايا وتحللوا. والشورى والمشورة أمر دعانا إليه الإسلام، وبدأ الله تعالى به سيد الأنام. وشاورهم في الأمر، وشاورهم في الأمر. وجاء في المثل: لا خاب من استخار ولا ندم من استشار، لا خاب من استخار ولا ندم من استشار. وذكرت لك أن الاستخارة أمر مشروع وأن الاستشارة أمر مشروع، ولكن الاستخارة والاستشارة على النحو والطريق والمسار الذي وضحه لنا رسول الله. يا أخي أبو عمامة كبير بسبحة؟ لا. في الصباح إيش رأيت في النوم؟ والله رأيت كذا كذا كذا، لا لا تفعل. لا، ليس هذه هي الاستشارة وليست هذه الاستخارة، وإنما الاستخارة صلاة ودعاء واستشارة حق الناس إليه. فإذا قال لك إما مضيت وإما تركت. ساقني إلى هذا الكلام كله أن هذه السورة تسمى سورة الشورى، وأن الله تعالى بدأ بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم عين سين قاف، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهم والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. معنى ذكر المولى جل وعلا أنه قد أوحى إلى هذا النبي، وهذا الوحي الذي أوحاه إليه مماثل لما سبق موحينا من قبله من الأنبياء والرسل، وأنه ما كان بدعا من الرسل، ليس ببدع ولا غريب ولا نكرة. الله تعالى قد أرسل من قبله رسل كما قال: منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم نقصص عليه، وما أرسل الله رسولا إلا بلسان قومه. كل رسول يأتي إلى الأمم يأتي وبقية الكلام في الدرس المقبل إن شاء الله، وصلى الله وسلم على